بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. التهيب يعني التخوف من الناس أو التخوف من الفشل، والحياء هو الخجل من النفس. قد يمتنع إنسان عن عمل رفيع خوفا من كلام الناس أو خوفا من أن يفشل، وقد يمتنع بسبب داخلي لأنه يستحي أو لأنه يخجل. هذا التهيب في صورته المركزة يأتي في صورة الطاغوت، أما الحياء ففي صورته المركزة يأتي في صورة الجبن. كثيرون لا يعملون ما يجب عليهم، لا ينتهزون الفرصة خوفا من عامل خارجي، وبعضهم لا يفعل ذلك خوفا من عامل داخلي أو بسبب الجهل. هو الإيمان بالخرافات والأساطير. الهيبة مقرونة دائما بخيبة أمل. ذلك الذي يخاف من الفشل فلا يقدم على أي عمل يستعجل الفشل الذي منه هرب. ذلك الذي يستحي من الناس فلا يتحمل مسؤولية كبيرة في المجتمع، لا بد أن يحرم. فاز باللذات من كان جسورا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، لا بد من شجاعة الإخلاء. حينما تخاف جماعة من الإقدام على عمل كبير فإن هذه الجماعة سوف يخيب أملها، أو حينما تستحي جماعة من أن ترفع راية معينة في المجتمع هذه الجماعة ستحرم تلك الراية. إن الناجحين في الحياة كانوا يتمتعون بصفة معينة هي صفة الشجاعة، سواء في مواجهة أنفسهم أو في مواجهة الآخرين. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إذن الهيبة دائما مقرونة بالخيبة، والحياء مقرون بالحرمان. ما ارتباط ذلك بالفرص؟ في الواقع الفرصة لحظة، من أقدم واستغلها نجح، ومن تهيبها أو خجل فشل. لنفترض أن على الأرض راية وأن هنالك ثلاثة أشخاص، واحد منهم خاف من الناس أو تهيب من حمل هذه الراية فلم يقدم، والآخر خجل واستحى فلم يقدم من سيستلم الراية؟ الشخص الثالث الذين يخافون دائما ويتهيبون، هؤلاء مخيبة آمالهم سلفا. إذن باعتبار أن الفرص في الواقع مثل المطر تنزل على الإنسان من السماء في كل لحظة، وأمام هذه الفرصة هنالك ثلاثة أنواع من الناس: المتهيبون والذين يخجلون والمقدمون. الناجحون هم المقدمون، والناجحون في التاريخ هم أسرع الناس في تصيد الفرص، بينما حياة الفاشلين مليئة بالفرص الضائعة. إذا سألتني ما هو الفشل، ما هو الفشل ومن هو الفاشل، قلت لك الفشل أن لا تلتصق بالفرصة حينما تأتي إليه، والفاشل هو الذي يضيع الفرص واحدة بعد الأخرى. الهيبة من ماذا؟ قد تكون الهيبة من ذات الفشل، يخاف أن يفشل فلا يقدر. يقال له لابد أن تصبح كاتبا مرموقا، يخاف إن كتب مقالا يفشل في كتابته إذن لا يكتب، يعني أنه استعجل الفشل الذي كان قد هرب منه. أو أنه يقال له أقدم وألقى محاضرة وتعلم الخطابة ولكنه يتهيبها خوفا من أن يفشل فيفشل. ومن هنا يقال في علم النفس هنالك إرادة نجاح وهنالك إرادة فشل. الفاشل ليس هو الذي تأتيه عوائق طبيعية في المجتمع فيفشل بسببها، لا، الفاشل هو الذي يريد أن يفشل، عنده إرادة أن يفشل، لأن الله عز وجل يزيل كل عائق في طريق إنسان يريد أن ينجح. أولئك الذين فشلوا أرادوا أن يفشلوا فعلا. من لا يتحين الفرص ولا يقفز عليها حينما تأتيه لابد أن يفشل، لأن الفرص لا تبقى تنتظر من يستغلها، الفرصة تأتي على الجميع كما المطر ينزل من السماء على كل أرض، فإن كانت الأرض مستعدة أنبتت نخلا وزيتونا ورمانا، وإن لم تكن الأرض مستعدة تحولت مياه الأمطار إلى ملح. كذلك الفرصة في الحياة تأتي على كل الناس، لكن بعضهم يستغل هذه الفرصة وبعضهم يتركها حتى تمر، وحينما تمر لا تعود مرة أخرى. ينزل من السماء مطر فينتعش الجو ويمر نسيم، فإذا أنت تنفست هذا النسيم استفدت منه، وإن لم تتنفس فإن النسيم لا يعود لأنك أمهلته فترة من السماء. الفرص لا تنتظر أحدا، الفرص تأتي وتمر بسرعة البرق. الإمام علي في كلمة أخرى يقول: السرعة سريعة الفوت وبطيئة العود، لا تعود إلا إذا شاء الله لها ذلك. إذن لنكن نحن مثل جح، جح أراد أن يقفز على حماره أجلكم الله، ولكنه ما استطاع أن يحافظ على توازنه فسقط في الطرف الثاني من الحمار، التفت يمنة ويسرت فلم يجد أحدا يضحك عليه ويسخر منه، فقال: ما خسرنا شيئا، سابقا كنا في ذلك الطرف من الحمار، الآن أصبحنا في الطرف الثالث. أعتقد فلسفة جيدة. بعض الأفراد تأتيه الفرصة ولكن تتعامل معها أقل مما تعامل جحا مع حماره. حاول أن تتصيد هذه الفرصة، إن فشلت في موقعك السابق أنت لم تخسر شيئا، أتتك وظيفة معينة أو أعطيت لك مسؤولية معينة، طلب منك شيء تعتبره كبير تطيب، لا تقول أنا أصغر من هذا العمل. الإمام علي يقول لا تقل فلان أولى بفعل الخير مني، أنت أولى الناس بفعل الخير، لا تقل فلان أولى بفعل الخير مني فإنه يكون والله كذلك، إن قلت أن فلان أولى مني فيكون واقعا هو أولى منه، لأن الناجح هو الذي يقول أنا على مستوى كل مسلم. أتفكرون أن القادة في التاريخ كانوا يمتلكون 4 عيون و4 آذان و2 و4 أرجل؟ لا، كانوا يمتلكون فقط واحد، أنهم يرون أنفسهم على مستوى المسؤولية، أي أنهم لا يضيعون فرص القيادة وفرص المسؤولية. لا تقل أن أبناء شعب كذا هم أولى منا بالنصر، كل مؤمن يتحمل مسؤوليته سينتصر، هذه هي إرادة الله، وليست بين الله وبين أحد قرابة لا سلبا ولا إيجابا. نحن نرى أن رجلا كان غامر الذكر يصبح رئيسا للبلاد ويستطيع أن يتحمل المسؤولية ويقود البلاد إلى شاطئ الأمان، وقد يتعجب البعض كيف أن هذا تحمل هذه المسؤولية الضخمة، أنت أيضا قادر على أن تفعل ذلك، أو أن بعض الشعوب تتعجب من شعوب أخرى ناضلت وكافحت وجاهدت وانتصرت، ولربما تفكر أن هذا الشعب كان يمتلك ما لا يمتلكه الشعب الآخر. لا، الفرص تأتي إليك كما تأتي إليهم، ومن تحمل مسؤوليته في هذه الحياة نجح. طبعا هنا الإمام يتحدث عن التهيؤ، عوامل الخوف الواقعية قليلة، يعني ما يجب أن تخاف منه حقيقة فقط شيء واحد وهو الله عز وجل، أي شيء آخر لا يستحق الخوف بما في ذلك الموت، وهل فوق الموت من شيء؟ لا. إذن أي خوف آخر من أي شيء كان، هذا الخوف هو التحير، يعني خوف مزيف أنت صنعته لنفسك، الواقع لا يخيف، كما أن الذي يخاف من الظلام، الظلام ليس مخيفا ولكنه يتهيأ باعتباره لا يرى الأشياء، فهو يصنع لنفسه خيالات تخوفه وتمنعه، هذا يسمى تهيئا. الإمام يقول قرنة الهيبة بالخيبة، أولئك الذين يتهيبون هؤلاء ستخيب آمالهم بلا إشكال. مثلا الطاغوت لا يخيف، لأن الطاغوت أضعف من المؤمن الثائر عليه، المؤمن الثائر يؤمن بالله عز وجل، المؤمن الثائر يتحمل قضية، والطاغوت لذته قضيته، فلا يحمل قضية ولا يؤمن بجبار السماوات والأرض، وليس مرتبطا بالتاريخ، وليس معه الأنبياء والمرسلون والسائرون والصالحون في طول التاريخ. إذن الطاغوت ليس مخيف، ومن يخاف من الطاغوت إنما يتهيبه، ولا بد من يتهيب الطاغوت أن لا يستطيع إخفاء الطاغوت. من هنا كان الإمام علي سلام الله عليه يقول إذا خفت من أمر فقع فإن شدة التوقي أكبر منه، لأن واقعا ليس شيء يخيف ما عدا الله وحده، ويحذركم الله نفسه وخافون، كما تقول الآيات القرآنية أن تخاف الله، أما من غير الله فكله تهيؤ، إذن كله خوف مصدر. أما الحياء، الحياء نوعان، النوع الأول هو الحياء من الأخلاق، الحياء من المعصية، الحياء من الله، بالمآل وبالنتيجة الحياء من الله مطلوب، في حديث شريف الحياء زينة الإسلام، وفي حديث آخر إن الله حي يحب الحياء كما أن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات مرة: لم يبق من أمثال الأنبياء لدى الناس إلا قولهم إذا لم تستحي تفعل ما شئت. هذا حديث الأنبياء، هذا من أمثال الأنبياء. الذي لا يستحي يصبح ظالما، طاغوتا، كذابا، دجالا، لصفا بلا إشكال. الحياء من الله والخجل من الله، وأن تستحي من ارتكاب المعصية مطلوب. لا أحد يقول لك لا تستحي، إن الله خلقك إنسانا. الحيوانات هي التي لا تستحي. الحياء بمعنى الخجل من الناس، الخجل من الفشل. ليس هذا هو الذي يقول عنه الإمام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان. وفي حديث: لا حياء في العلم. يعني من يريد أن يتعلم يجب أن لا يستحي في العلم. زاحم العلماء بركبتين، أنت تدخل في مجلس العلماء جالسون لا يوجد مكان، تستحي أن تدخل في ذلك المجلس وتطرح سؤالك. الحديث يقول: زاحم العلماء بركبتين، أدخل نفسك بالقوة بينهم عبر ركبتين، استعمل الركبتين كسلاح لكي تحصل على مكان بينهم. زاحم العلماء لا تستحي من أن تكون مزاحما بالعالم، لأنك لن تصبح عالما إذا كنت تستحي. لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. يعني في تعلم المسائل الشرعية إذا كنت تستحي فلربما تعصي الله وتكون عباداتك كلها باطلة، لأنك تخجل أن تسأل عن غسل الجنابة أو عن مسائل أخرى شخصية من هذا النوع. لا حياء في تعلم الدين، لا حياء في تعلم العلم، لا حياء في حديث أن الإمام الصادق يقول: الإسلام عريان ولباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع، ولا إيمان لمن لا حياء له. هذا فيما يرتبط بأن الحياء من الله. وفي حديث: ما هو الحياء؟ الإمام يقول: الحياء أن تفعل شيئا في الستر ما لا تخجل منه في العلن. هذا هو الحياء المطلوب، أن تحترم نفسك، أن تحترم مبادئك، أن تحترم الأخلاق، فلا ترتكب شيء تخجل أن يعرفه الناس منه. ورواية حول حياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله حينما نزل على حسن بني قريظة في محاربته لبني قريظة من اليهود، أخذ كعب بن أسيد واحد من اليهود يشتم النبي ويشتم المسلمين، فلما دنا رسول الله من حسنهم قال: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتموني؟ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم. لم يقل رسول الله إلا الحق. اليهود هم واقعا إخوة القردة والخنازير الذين حولهم الله إلى قردة وخنازير، واليهود عبدة الطاغوت، ولكن لم تكن هذه الكلمة يبدو مناسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال: والله يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا سبابا. الحديث يقول: فافتحى رسول الله وبدأ يرتجف حتى سقط الرداء من ظهره حياء مما قال. هذا هو الحياء من الباطل، الحياء من المعصية، الحياء من الأخلاق، أي الحياء من الله. وهذا الحياء مطلوب لأنه أمر ضروري لإنسانية الإنسان. الإنسان يختلف عن الحيوان، الحيوان يمشي عاريا والإنسان لا يمشي عاريا، تحت مطلوب. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يكتسل بحيث يراه الناس، فالتفت النبي إلى الأصحاب قائلا: أيها الناس، إن الله يحب من عباده الحياء والستر، فأيكم اغتسل فليتوارى من الناس. إن الحياء من الإسلام بمنزلة الزينة، هذا الحياء مطلوب. لا يقولن قائل: إذا كان الحياء مقرونا بالحرمان فالأفضل أن لا تستحي. لا، الأفضل أن تستحي من الله وأن لا تستحي من الناس. لا تخجل بعبارة، في بعض الأفراد طبيعته خجول، هذا لم ينجح، هذا باللذات من كان جسورا، لا بد من الجسارة في الحياة. الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يرتبط بالحياء المطلوب قال: أكرم البقر، أكرم البقر فإنه سيد البهائم، ما رفع طرفه إلى السماء حياء من الله عز وجل منذ أن عبد العجل في زمن الرسول. لعل الله خلق البقرة هكذا، ولكن مثل يضرب. أما الحياء من غير الله عز وجل فهو الحياء المقرون دائما بالحرمان، تستحي من العلم فلا تسأل فتحرم من العلم، تستحي من الخطابة فلا تخطب فتحرم من الخطابة الجيدة، وهكذا مسؤوليات تعطى إليك وتعرض عليك ولكنك لا تقبلها. كان ينقل أحد الشباب يقول: أنا أصبحت أستاذا في الجامعة بلا استحقاق، إلا أن فرصة جاءتني فقبلتها فأصبحت أستاذا في الجامعة. أي قال: أنا كنت أتحدث عن موضوع أنني أعرفه، المقارنة بين الأدب العربي والآداب الأخرى، وفي الواقع لم أكن أعرف شيئا من هذا الموضوع، وإنما كنت أقول أنني أفهم، لم أكن أفهم بمقدار مستوى أستاذ في الجامعة. حينما تأسست الجامعة في بلادي أرسلوا إلي رسالة رسمية وطلبوا مني أن أصبح أستاذا في الأدب المقارن. أخذت الرسالة، أغلقت على نفسي الباب، قلت: يا هذا، ماذا تعرف من هذا الأدب المقارن حتى تصبح أستاذا في الجامعة؟ ترددت في قبول الأمر، تراودتني في الليل فكر متناقضة، أقبل أرفض؟ بالنتيجة قلت: أقبل إن فشلت أكون قد أقدمت وفشلت. بعض الأوقات الإنسان لا يقدم على عمل ويتجرع غصتين، غصة الفشل الواقعي وغصة أنه أصبح جبانا بينه وبين نفسه، جبن عن تقبل هذه المسؤولية، هذه بحد ذاتها غصة. قلت: أقبل وأقدم وأذهب إلى المكتبات وأشتري بعض الكتب أطالع، إن دبرتها فأهلا وسهلا، وإلا أنا في موقع يسار. أخذت بعض الكتب، طالعتها، هيأت دروسا، ألقيتها، أصبحت أستاذا في الجامعة. الفرصة تأتي، ولكن بعض الأفراد يطرد الفرصة من عنده بيديه ورجليه، كلما تقدم له مسؤولية يرفض، أو في المسؤولية التي هو فيها لا يؤديها بشكل جيد فلا يرتفع ولا يرفعه المسؤولون عنه، ومن ثم يضيع على نفسه. فإذا إذا كان الواحد يسأل أين هي الفرصة حتى أستغلها، أقول إن الفرصة تأتي من السماء تنزل على كل الناس. تشبيه الإمام للفرصة للسحاب ليس تشبيها اعتباطيا، الفرصة تمر مر السحاب، تأتي كالسحاب وتنزل من السماء كما ينزل المطر، وكما أن المطر ينزل على كل أرض، فإن كانت الأرض مستعدة أنبتت من كل زوج بهيج، وإن لم تكن مستعدة ضيعت مياه المطر، كذلك الفرص تنزل عليها. أين تنزل؟ هذه اللحظات، لحظات حياتك، فلتحمل كل لحظة علما، عملا، إقداما، إنجازا، فأنت من الذين تتطيب الفرص. أما ذلك الذي ينتظر أن الزمن يأتي ويحل مشكلته ليطمئن أن الجنرال الزمان هو مع العاملين لا مع المنتظرين بلا عمل، حينما يأتي الجنرال الزمان فإنه سوف يجرد سيفا يقطع الإنسان. الزمن سيف، إن لم تقطعه قطعك. ليس من مصلحة أي إنسان إلا العامل، الزمن ليس من مصلحة. حديث شريف يقول: لا تثق بالزمان. الإمام عليه السلام، الله يعلم، كثيرون يجلسون لا يعملون، تقول له لماذا؟ يقول: خير، الآن في خير، الزمن يحل المشاكل. لا يحل المشاكل، العمل يحل المشاكل لا الزمان، الإقدام يحل المشكلة للإحجام، الجسارة تحل المشاكل للحياة، الشجاعة تحل المشكلة للهيبة. إذن كل لحظة نحملها عملا وإنجازا نحن نكون قد استغلينا تلك اللحظة وتلك الفرصة، وإلا فإنها تمر. الإمام علي يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. يعني لا تسمح ليوم يمر من دون أن تكون قد قرأت كتابا، لا صنعت شيئا، قد اتخذت موقفا، أنجزت عملا، لأن الزمان عملك أخذ من عمرك بمقدار 24 ساعة. أنت أعمل في الزمن، أنت خذ من الزمن. سنوات عمرك السابقة ضاعت، فكر بينك وبين نفسك، إن كنت تستغل هذا العمر أين كنت الآن؟ أولئك الذين استغلوا أعمارهم أين هم الآن؟ يوجد إنسان في الأمم المتحدة عمره 60 عام ويحفظ 60 لغة قراءة وكتابة وتكلم؟ فإذا كان الواحد منا لا يحسن إلا لغة أمه، معنى ذلك أنه ضيع من عمره الكثير. إذا كنا نرى أن المرحوم العلامة عنده 1000 كتاب ألف في حياته، 1000 كتاب واحد، وهو كتاب تبصرة المتعلمين، كتبه وهو يمشي بين الحلة وكربلاء على الحمار، فيه 25,000 مسألة شرعية، ورجال في الحوزات العلمية يقرؤونها عند المعلم. إذا كان واحد من طلاب العلوم الدينية لم يؤلف كتابا هو قد ضيع الفرصة على نفسه بلا إشكال، لأن الآخرين الذين انتهزوا الفرص نجحوا، أنت لم تنجح، أنت ضيعت الفرص على نفسه. وهنا تبرز مشكلة، هذه المشكلة هي مشكلة من ينتظر الزمان. إياك أن تثق بالزمان. النبي يقول: من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. حينما ينفتح أمامك باب ادخل فيه، لا تدري متى يغلق عليك الباب، لأن فتح الباب وغلقه ليس بيدك. الحياة تشبه تاجرا يمتلك أموال يقول: أيها الناس تعالوا وخذوا، فالذي لا يذهب لكي يأخذ غيره يذهب ويأخذ منه، سواء فيما ارتبط بالجانب العلمي، الجانب الجهادي، الجانب العملي. الحياة تشبه بحر الظلمات التي دخل فيها الاسكندر او واحد من الانبياء، او هي مثل حينما التفت عفوا سليمان او واحد اخر من الانبياء التفت الى اصحابه في الظلمات وقال هذه ارض من اخذ منها شيئا ندم ومن لم ياخذ ندم. فبعضهم قالوا ان كانت الندامه هي العاقبه فلماذا نحمل على ظهورنا شيئا، وبعضهم قال ناخذ ان ندمنا نرميها. فاخذوا معهم، وحينما جاءوا الى النور راوا ان تلك الارض كانت مجوهره. فالذي اخذ ندم لماذا لم ياخذ اكثر، والذي لم ياخذ ندم لماذا لم ياخذ. الحياه فرص مجوهرات، كلما تستغل الفرص ستندم على انك لم تستغلها افضل مما فعل. مشكله اخرى، نحن حينما تاتي الفرصه نحاول ان نستغلها في اخر لحظه. ومن اسرار تخلف الشر ان ابناءه حينما يجدون فرصه ينتظرون اخر لحظه. تعودنا على هذا، الصلاة نصليها في آخر لحظة، وحقائبنا أيضا نحزمها في آخر لحظة. ولذلك المسافر يركض وقد نسي جزءا من أثاثه وضيع جوازه وأمواله، مع أنه كان يعرف في السفر قبل شهر. لماذا لم تحزم حقائبك منه قبل؟ تعلمنا على أن نترك الفرصة في آخر لحظة. قد تحاول أن تنتهزها ولكنها كالعصفور تكون قطارة، فلا تكون لك إلا الغصة. حينما تجد متسعا من الوقت لعمل أنجزه واترك المتسع للمفاجآت، واتركه للراحة. صل ونم، لا تقل عندي فرصة عندي مجال. هذه هي طريقة الفاشلين، ولذلك تضيع عليهم فرص كثيرة. الناجحون عمليون، الآن يستطيع أن ينجز هذا العمل لماذا يؤخره، والفاشلون مترددون. عمل يستطيع أن يفعله الآن يقول لا بأس، عندي مجال، بعد ساعة نصف ساعة، بعد ساعة نصف ساعة تكون المعادلة قد تغير. الآن يستطيع أن يأخذ شيئا أن يستفيد، لا يفعل، يقول فيما بعد. يفتش بعضهم أيضا عن الأكمل، وهذا أيضا من أسباب الفشل. يقول الآن هذا الدرس موجود، سأفتش عن درس أفضل، وإذا به لا يحصل لا على هذا ولا على ذاك. أتذكر أيام الدراسة نصحني أحد الأساتذة، قال لا تقرأ الكتاب مرتين. قلت لماذا؟ كان هنالك تلاميذ يقرؤونها مرتين عند مدرسين مختلفين. قال لأنك في المرة الأولى تعتمد على المرة التالية، تقول ما دمت سأقرأ الكتاب مرة ثانية لا حاجة إلى أن أتعب نفسي بمطالعته ودراسته. وفي المرة الثانية تقول أنا درست الكتاب سابقا، تعتمد على المرة السابقة. الإمام علي يقول إذا هممت بخير فبادر فإنك لا تدري ما يحصل. كم لهذه الكلمات من قيمة في حياة الناس إن عملوا بها. إذا هممت بخير فبادر فإنك لا تدري ما يحصل. ويقول بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. ويقول من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من حولها. حينما تقول سأنجز وسأفعل فلتكن على ثقة أنك ستضيع هذه الفرصة على نفسك. إذن القيمة الحضارية لهذه الكلمة أن ننتهز الفرص، وأن لا نحجم عن السرعة إلى الفرصة. أصلا نحن مطالبون بأن نبحث عن الفرص ونستغلها، فكيف والفرص تأتي إلينا وتنزل من السماء. كم من شعب مر بفرص جيدة للقضاء على طاغوته لكنه لم يستغل، ابتلي بذلك الطاغوت، وحينما أراد التخلص منه دفع الثمن غاليا. كم من أمة كانت تستطيع في يوم من الأيام أن تحكم مبادئها ودينها، ولكنها ضيعت تلك الفرص واحتاجت إلى 25 عاما من الجهاد تقديم الضحايا. هذه سنة الحياة. ذلك الذي يتهيب من الطاغوت فلا يقاومه أو فلا يؤدي ولو عملا صغيرا بحجمه ورد هذا الطاغوت، سيقتل هذا الطاغوت، وحينما يريد القضاء عليه لابد أن يعطي أولاده ضحايا. الأمم الناجحة هي الأمم التي استغلت الفرص، والأمم الفاشلة هي الأمم التي انتظرت الزمن لكي تحل لها مشاكلها. وكل يوم يأتي بالنسبة إلى الفاشلين، بالنسبة إلى الذين لا ينتهزون الفرص، كل يوم يأتي يلعن فيها الفاشل يومه ويبكي على أي طريقة الفاشل. هذه السنة يبكي على السنة الماضية ويقول في السنة الماضية كان باستطاعتنا أن نستورد كتب والطاغوت قد منع علينا الكتب. لماذا لم تفهم يوم كانت الكتب موفرة في بلادك؟ أو تقول أن في السنة الماضية كان باستطاعتنا أن نستفيد من فلان العالم أو فلان الخطيب، ولكن الآن بعيد عنا. حينما كان لماذا ضيعت الفرصة؟ قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.